وباب لين الكلام لوالديه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيصة هو ابن عقبة السوائي قال: حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله إمام ثقة وأبوه ثقة عن سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان فهو سهيل ابن ذكوان، عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان ويقال له الزيات، كان يبيع الزيت أو السمن فلقب بذلك بالسمان والزيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والحديث إسناده صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيحه. لا يجزي ولد والده، أي لا يستطيع أن يكافئه ولا أن يرد له الإحسان الذي بذله إليه، ثم استثنى فقال: إلا أن يجده مملوكا، أي عبدا رقيقا، فيشتريه فيعتقه، فيكون في هذه الحالة قد جازاه. ووجه ذلك أنه يكون في هذه الحالة قد جازاه أن الرقيق المملوك كلا شيء، كأنه ليس بموجود لأن أمره بيد سيده، فكأنه ليس بموجود. فإذا تسبب هذا الابن في عتقه كأنه أوجده أو تسبب في إيجاده من عدم، كما أن الأب كان سببا في وجود ولده فتشابه بذلك. فالأب سبب في وجود هذا الابن، وكذلك الابن إذا وجد والده مملوكا فاشتراه فاعتقه تسبب في إيجاده إيجادا حقيقيا، لأن المملوك كأنه ليس بموجود، فكان في ذلك قد جازاه. لأن كل واحد منهما كان سببا في وجود الآخر، فالأب سبب في وجود هذا الابن من العدم، هو سبب في وجوده، والابن سبب في وجود الأب في هذه الصورة وجودا حقيقيا. بقي قوله: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هنا مسألة، وهي: هل إذا اشترى الابن أباه، وجد أباه مملوكا فاشتراه، هل يحصل له العتق بمجرد الشراء، أو أنه يصير رقيقا ثم هو يعتقه؟ ذهب عامة العلماء، بل نقل الخطابي في معالم السنن عليه الإجماع، أن مجرد الشراء للأب عتق، ولا يكون عبدا لابنه، فبمجرد شرائه يكون هذا الشراء متضمنا للعتق. وخالف في هذا الظاهرية فقالوا بل يملك أباه وإنما يعتقه بعد أن يملكه وإلا يكون الأب رقيقا للابن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيشتريه فيعتقه، فجعل الاعتاق بعد الشراء ولم يجعل الاعتاق هو نفس الشراء. وما ذهب إلى الجمهور أقوى، وإنما قوله فيشتريه فيعتقه رتب الاعتاق على الشراء لأن هذا الشراء كان سببا في العتق، لا أن الشراء غير الاعتاق، فمجرد شرائه لأبيه عتق يعتق بذلك، ولا يكون الأب رقيقا ومملوكا لولده. كما تقدم معنا نظير ذلك أن الابن أيضا لا يكون مملوكا لأبيه، وبمجرد شراء الأب لابنه إن وجده رقيقا هذا عتق، واستنبط ذلك من قول الله سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي بالملائكة، قال الله بل عباد مكرمون. قال العلماء لأنه لا يجتمع البنوة والعبودية، فإذا كان عبدا يكون من غير الأبناء، وأما إذا كان ابنا فلا يكون عبدا. ولذا أبطل الله مقالة المشركين الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال بل عباد، أي ليسوا أولاد بل هم عباد، لأنه لا يجتمع الولادة مع العبودية. فإذا قوله في الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رتب العتق على الشراء لأن الشراء كان سببا في العتق، لا أنه يملكه ويكون الأب رقيقا عند ابنه حتى يعتقه. والشاهد من هذا الحديث أن الابن مهما قدم لوالده لا يستطيع مجازاته، وذلك لأن وجود هذا الابن كان بسبب أبيه، ولولا هذا الأب ما وجد هذا الابن. فإذا مهما بذل له من إحسان لا يوفيه حقه ولا يجازيه مهما بذل. فأصل وجود هذا الابن سببه بسبب أبيه، إلا في هذه الصورة كما تقدم وجه المشابهة في ذلك. وقال رحمه الله حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال ونظر في أحوالهم بالعراق. قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة، سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال سمعت أبي وهو أبو بردة بن أبي موسى يحدث أنه شهد ابن عمر أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا، ها؟ لأنه شهد يحكي شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى، يخاطب أبا بردة، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. إسناده صحيح. وقوله شهد ابن عمر رجلا يمانيا، أي رجلا من أهل اليمن، يقال يمانيا بالتشديد ويمانيا بالتخفيف، ولعل التخفيف أفصح أو أشهر، وإنما يحصل التشديد إذا لم يؤتى بالألف يمني، فإذا جيء بالألف فالأفصح فيها التخفيف يماني، حتى خطأ بعضهم التشديد مع الألف، لكن الصحيح أنه وارد بقلة. يطوف بالبيت أي بالكعبة، حمل أمه وراء ظهره، يقول إني لها بعيرها المذلل، أي أحملها كما يحمل البعير المذلل، أي الذليل الخاضع الذي ليس بعات ولا متمرد. إن أذعرت ركابها لم أذعر، أي إن فزعت وخافت الركاب وهي الإبل أنا لم أذعر، أي أستمر على حملي لها وأواصل في ذلك. ثم قال يا ابن عمر، يستفتي، أتراني جزيتها؟ أي هل تظن وتحسب أني جزيتها بذلك؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. والزفر هو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وذلك يعرض للمرأة عند الولادة والوضع. أي لم تجزها بزفرة واحدة من الزفرات التي وجدتها حين ولدتك. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام، أي مقام إبراهيم، فصلى ركعتين وهي ركعة الطواف بعد أن يطوف سبع أشواط يصلي خلف المقام، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، والمراد ما أمامهما أي ما مضى من الذنوب، وهذا قد جاء في أحاديث إذا طاف ثم صلى ركعتين كفر الذنوب. والشاهد من الحديث للباب جزاء الوالدين أن هذا الرجل رغم هذا العمل الذي قام به من حمل أمه دائما حتى صار لها كالبعير، إن أذعرت الركاب وفزعت هو يستمر في حملها. سأل ابن عمر رضي الله عنه هل جازاها بذلك، فبين له ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يحصل منه الجزاء لها ولا بزفرة واحدة. وهذا الحديث مما يدعو، أو هذا الأثر مما يدعو الإنسان إلى الإحسان للوالدين، مهما فعل فإنه يفعل قليلا. وتأمل معرفة الصحابة رضي الله عنهم لحق الوالدين، رغم ما يجد هذا الرجل من العناء والحمل لها امرأة كبيرة وهي على ظهره، ابن عمر رضي الله عنه يقول هذا الحمل كله لا يقابل زفرة واحدة من الزفر الذي حصل لها أثناء الوضع. قال حدثنا عبد الله ابن صالح، عبد الله ابن صالح المصري الملقب بكاتب الليث، كان كاتبا للليث بن سعد المصري وهو ضعيف، عبد الله بن صالح ضعيف. قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي المصري أبو الحارث إمام أهل مصر في زمنه أحد أئمة الدنيا، قال فيه القائل يخاطب أمير المؤمنين في ذلك الزمان، قال أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعد، كان ثريا منفقا جوادا محسنا رغم ما هو فيه من العلم والدين. بعث إليه الإمام مالك وكان في زمنه ليث بن سعد، سفيان الثوري، الإمام مالك كانوا متعاصرين، فبعث إلى الإمام الليث بن سعد، بعث إليه مالك رطب من رطب المدينة في إناء، وجاء في بعض الروايات أنه بعث إليه بطيب، فقبل هدية الإمام مالك وملأ ذلك الإناء الذي بعث إليه الإمام مالك به رطبا، ملأه ذهبا ثم رده إلى الإمام مالك. قال حدثني خالد بن يزيد، خالد بن يزيد الجمحي ثقة، عن سعيد ابن أبي هلال. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الأثر بسعيد بن أبي هلال، قال لأنه مختلط، والذين قالوا إنه مختلط بنوا هذا على قول للإمام أحمد أنه سئل عن سعيد بن أبي هلال فقال لا أدري أي شيء يخلط في الأحاديث أو يخلط في الأحاديث، وهذه ليس فيها أنه مختلط كما نص عليه غير واحد من العلماء، إنما في أن الإمام أحمد وجد له غلطا في بعض الأحاديث، وإلا هذا الرجل قد وثقه جماعة من الأئمة، والصحيح أنه ثقة ولم يذكر أحد عنه أنه اختلط فيما رأيت سوى هذه الكلمة من الإمام أحمد، فهو ثقة، حديثه صحيح الأول والأخير، وثقه غير واحد، أو إن قيل بما قال أحمد ينزل عن درجة الثقة قليلا، وقد وثقه جماعة من الأئمة. قال عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، عن أبي مرة مولى عقيل، يقال أبو مرة مولى عقيل، ويقال أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، ثقة أيضا، أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليكم يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك أو صنع مثله. هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد توبع، فقد أخرج الحديث ابن وهب في جامعه، قال حدثني ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد الجمحي، وهذه متابعة. له إسناد آخر هذا الأثر عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وعند المروزي في البر والصلة في رجل مبهم. له طريق ثالثة ستأتي يذكره البخاري بعد طريق، الطريق رقم 14. فهذا الأثر صحيح بهذه الطرق. الطريق الأولى التي ساقها هنا وقد توبع عليها عبد الله بن صالح، الطريق الثاني ذكرها البخاري أيضا بعد طريق، ذكر حديثا ثم ذكر طريقا أخرى لهذا الأثر، والطريق الثالثة عند ابن أبي الدنيا والمروزي في رجل مبهم. أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، مروان بن الحكم كان إذا خرج إلى الحج أو نحو ذلك استخلف أبا هريرة على المدينة، أي يجعله أميرا عليها خليفة. وكان يكون بذي الحليفة، أي كان مسكن أبي هريرة بذي الحليفة، وبذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وسمي بذي الحليفة نسبة إلى شجر أو نبات يقال له الحلفاء، يكثر في ذلك الموضع فنسب إليه ذلك المكان. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، أي قريب منها، لكن جعلها في بيت، ولعل هذا لتمام راحتها، لا يريد أذيتها أو إزعاجها بأهله أو بأولاده، وهي في بيت قريب منه تحت نظره ورعايته. فليس معنى في بيت مهملة، لكن في بيت بجانبه ينظرها ويرعاها، ولعل هذا أتم في راحتها. فإذا أراد أن يخرج، وهذا دليل أنها قريب منه، وقف على بابها يسلم عليها، يقول السلام عليكم يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام وتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، وهذا امتثالا لقول الله سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل يسلم عليها ويصنع مثل ذلك. وفي هذا الأثر أيضا مجازات الوالدين والإحسان إليهما، والشاهد منه قوله كما ربيتني صغيرا، أي جزا لك هذا البر وهذا الطاعة وهذا الإحسان. وفي هذا الحديث أيضا سلام الرجل على والديه إذا دخل على أبيه أو على أمه يسلم عليه، والحرص أن يكون السلام بأكمل صيغة. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، مر معنا في درس العصر، واسم دكين عمرو ابن حماد، ودكين لقب، فهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، مشهور بكنيته، إمام ثقة ثبت، له قصة مشهورة مع ابن معين حين اختبره في تلك الأحاديث. قال حدثنا سفيان، فمن سفيان يا عبد الغني؟ لماذا قلت الثوري؟ نعم، أبو نعيم إذا روى عن سفيان فهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. عن عطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط، عن أبيه وهو السائب ابن مالك ثقة أيضا، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله ابن عمرو ابن العاص عابد الصحابة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. والسند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وأما اختلاط عطاء ابن السائب فإن الراوي عنه هنا سفيان، وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط، سفيان الثوري وشعبة وغير من الأئمة ممن حملوا عن عطاء قبل أن يختلط، فروايتهم عنه صحيحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الهجرة. أصل الهجرة في الأصل ترك الشيء، هجر الشيء إذا تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويطلق على هجر القبائح، قال هذا مهاجر. ثم استعملت الهجرة في الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء وجه الله. وترك أبويه يبكيان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما. والهجرة تتضمن الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، أنه يهاجر إليه يقاتل معه يكون عنده. ولذا قال العلماء: هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الهجر، لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، وفي ذلك تفصيل عند أكثر العلماء. فالوالدان لهما حالتان: الحالة الأولى أن يكونا كافرين، والحالة الثانية أن يكونا مسلمين. فإن كانا كافرين فلا طاعة لهما في ترك الجهاد، ولا يحتاج في جهاده إلى إذنهما، سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، لأن الكافر لا يحب انتصار الإسلام ولا علو الإسلام، فلا اعتداد بإذنه أو عدم إذنه، بل وإن منع الولد له الجهاد. والحالة الثانية أن يكون الوالدان مسلمين، وهذا له حالتان: إن كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين، ولا يجوز أن يجاهد إلا إذا أذن له. أما إذا تعين الجهاد، صار الجهاد فرضا عينيا، فإنه لا يلزمه الإذن من والديه، بل له أن يجاهد وإن لم يأذنا بذلك. وقد تقدم معنا أن الجهاد يتعين في أحوال، منها إذا هجم العدو الكافر على بلد مسلم، فيتعين على كل القادرين في ذلك البلد المسلم الجهاد، هذا لا يحتاج إلى إذن والدين. منها أن يحضر الصف ولو كان أصل الجهاد فرض كفاية، لكن قد التقى المسلمون بالكافرين وحضر القتال، فهنا يصير القتال فرضا عينيا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. ولذا قال العلماء إن للوالد أن يرجع في إذنه الذي أذن لولده في الجهاد الكفائي له أن يرجع يأذن له ثم يرجع إلا إذا كان قد شهد الصف أي قد حضر القتال فليس له أن يرجع فيه، وإن رجع فيه ليس للابن أن يطيعه لأن الجهاد في هذا الحال قد تعين عليه. يتعين الجهاد أيضا إذا استنفر الإمام الناس للقتال والجهاد، يصير الجهاد هنا عينيا. يتعين القتال أيضا في حق إنسان صاحب خبرة أو كفاءة لا يقوم بها غيره والمسلمون يحتاجونه في قتال الكافرين، فهنا يتعين عليه أن يحضر ولا يجوز أن يبتعد عنهم وهم بحاجة إليه، ربما دخل عليهم الضرر بسبب غيابه. فإذا تعين الجهاد فلا يحتاج إلى إذن الوالدين، بل يجب عليه أن يقاتل وإن لم يأذن والداه. وأما إذا كان فرضا على الكفاية وهو الأصل في الجهاد فإنه لا يجوز إلا بإذن الوالدين. فإذا على هذا التفصيل، الوالدان إن كانا كافرين لا عبر بإذنهما، وإن كانا مسلمين فإن كان الجهاد عينيا فأيضا لا يحتاج إلى إذن، وإن لم يأذن يلزمه، وإن كان غير متعين أي فرضا على الكفاية فلا بد من إذن الوالدين. قال العلماء وفي هذا فائدة أن مطلق السفر إن لم يكن لحاجة تدعو إليه لا يجوز إلا بإذن الوالدين. فإذا منع من السفر للهجرة وللجهاد الذي هو من أعظم الأعمال فلا أن يمنع من السفر لغيره إلا بإذن والديه من باب أولى. وهذا إن لم يكن حاجة. نظير هذه المسألة السفر إلى طلب العلم، إن لم يتمكن من طلب العلم إلا بسفر، وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا، هل يسافر بدون إذن والديه؟ إنسان يريد يطلب العلم ولا يتمكن من طلب العلم إلا بسفر، هل يتوقف هذا السفر على إذن الوالدين؟ هذا له حالتان أيضا. إن كان يسافر لما هو فرض عليه أن يعلمه ويجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلمه كالعبادات التي يزاولها ويفعلها ونحو ذلك، لا يعلم ويريد يسافر ليتعلمها ليس في بلد من يعلمه، فهنا له أن يسافر وإن لم يأذن والده. فإنه إن ترك تعلم هذا الأمر عصى الله سبحانه وتعالى وهو قادر عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقي إن كان العلم المستحب وهو التزود من العلم والاستكثار منه مع معرفة بالعلم الذي يجب عليه، فهنا طاعة الوالدين مقدمة لأن طاعة الوالد واجبة، إلا في حال يكون عند الوالد من يقوم بحاجته وكفايته ولا يحتاج إلى بقاء ولده هذا عنده، وإنما قد يكون المانع له كما هو حال كثير من الناس نظرة خاطئة إلى أهل العلم وطلاب العلم أو نحو ذلك من الاستنقاص والإزدراء، فهذا إن رحل لطلب العلم لا إثم عليه إن كان إنما يمنع لعدم معرفته بقدر العلم أو لاستنقاصه لأهله وعدم التفاته إليهم وهو بحاجة إلى أن ينفع الله تعالى به الأمة، وأيضا هو طالب نجيب ذكي يرجى أن ينفع الله تعالى به الأمة، فلا إثم عليه في ذلك. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب جزاء الوالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع إلى والديه وأن يضحكهما كما تسبب في بكائهما، وهذا من جزاء الوالدين. قال حدثنا عبد الملك ابن شيبة أو عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة، هو عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة منسوب إلى جده، وإلا أبوه هو عبد الملك، عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي فيه ضعف. قال أخبرني ابن أبي الفديك، ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل من رجال الجماعة، قال حدثني موسى، وموسى هو موسى ابن يعقوب ابن زمعة الزمعي، قال الحافظ رحمه الله صدوق سيء الحفظ أي فيه ضعف، عن أبي حازم سلم بن دينار أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، من الأرجح أبو مرة مولى أم هانئ أو أبو مرة مولى عقيل؟ ها يا إبراهيم، هو واحد. وما قرابة أم هانئ من عقيل؟ ها أخته، أحسن. أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى بن يعقوب الزمعي: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. الحديث كما ترى في إسناده ضعف، لكنه في المتابعات هذا الأثر تقدم معنا له طريق، فهو ثابت بطرقه. بقي قوله هنا: إلى أرضه بالعقيق، في الأثر الأول الطريق الأولى، وكان يكون بذي الحليفة، فهل كانت أرض أبي هريرة بالعقيق أو بذي الحليفة؟ أولا، العقيق معناه في اللغة هو يطلق على كثير من بلاد العرب عقيق، مواضع كثيرة في بلاد العرب يقال لها العقيق. قال العلماء: والأصل في معنى العقيق كل موضع شقه السيل، كل شق في الأرض شقته السيول يقال له عقيق. وهذا وادي العقيق هو في أسفل ذي الحليفة، وهو الوادي المبارك الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيل له: إنك في وادي مبارك فقل عمر في حجه. هو وادي العقيق، فهو قريب من الميقات ذي الحليفة، فهو بأسفل ذي الحليفة، فإذا لا تنافي بينه وبين الأول، العقيق هو في أسفل ذي الحليفة وهو وادي واحد. وفي هذا كما تقدم فضيلة بر الأم ومجازاتها، وأيضا فيه شرعية دعاء الأم لولدها، بر أم أبي هريرة كيف تدعو له: وأنت جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. وفي الرواية الأولى تقول له: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ففي دعاء الوالد لولده يدعو له بالخير والرحمة والهداية والتوفيق. وتقدم الأثر فيما سبق، هذا حاصل ما في هذا الباب، وقد طال شيئا لأن أحاديث فيه متعددة، ولا نحب قطع الأحاديث التي في باب واحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا